وثانيا بلغنا الأخ أحمد أن الشيخ صالح الفوزان حفظه الله له محاضرة بعد المغرب من مغرب الثلاثاء، والشيخ تعرفون مكانته وفضله وسابقته في العلم وجلالة قدره، مما في الحقيقة يحفز أهل العلم، يحفز طلاب العلم لا سيما أهل السنة أن يحضروا محاضرته. نعم، في مسجد الجامعة،
في الجامعة قاعة المحاضرات،
أي قاعة المحاضرات بالجامعة، يعني الجامعة. نعم،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام والمسلمين مجدد الدعوة والدين محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب، قال في كتاب التوحيد: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، ولمسلم: وليعظم الرب فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الدعاء عبادة كما في الحديث الصحيح، والله سبحانه وتعالى أمر عباده أن يدعوه وأن يجدوا في دعائه. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الآية. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفيد الإلحاح على الله في الدعاء، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: ألغوا على الله بيا ذا الجلال والإكرام، وغير ذلك من السنة الصحيحة المستفيضة عنه صلى الله عليه وسلم، وهي كلها متضمنة أمر المسلم أن يجد في الدعاء. وبهذا تعلمون أن قول الداعي اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ومثل اللهم ارزقني إن شئت، اللهم ادخلنا الجنة إن شئت، ينافي ما أمر الله به ورسوله من الإلحاح على الله في الدعاء، لأن التعليق على المشيئة اللهم اغفر لي إن شئت يشعر بفتور الهمة وقلة الرغبة في المسؤول والمطلوب. وهذا الحديث الذي ضمنه المصنف رحمه الله
يتضمن أولا النهي عن تعليق الدعاء على المشيئة، وهذا أعني تعليق الدعاء على المشيئة ينافي قوله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب لقلب غافل. حسن بمجموع طرقه. فالواجب عليك أيها المسلم أن تلح على ربك في الدعاء، وقد دعاك هو سبحانه وتعالى في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك، فأجب سيدك وخالقك ومعبودك إلى ما ندبك إليه، فلا تعلق على المشيئة أيضا. ثانيا، الأمر بالعزم والجزم، وهو الجزم وإعظام الرغبة، وهذا يستوجب منك حال الدعاء أن تعزم فيه ولا تعلقه على المشيئة. وثانيا يستدعي منك، بل يستوجب أن تكون رغبتك عظيمة في سؤالك ربك. وليعلم المسلم أنه ما دعا الله بدعوة خالية من إثم أو قطيعة رحم إلا نال إحدى ثلاث: إما أن يعجل الله له ما دعا به، أو يدخر له ذلك في الآخرة، أو يصرف عنه من السوء مثلها. ثم علل للنهي عن تعليق المسلم دعاءه الله على المشيئة: فإن الله لا مكره له، والرواية الأخرى: لا يتعاظمه شيء أعطاه. فالله سبحانه وتعالى لا يلزمه أحد بشيء، لا مكره له، فإنه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وهذا الأسلوب يقال في حق من يجد غضاضة في الإجابة، فيقال: أعطني إن شئت، أقرضني إن شئت، بعني إن شئت. وفي الرواية الثانية: وليعظم الرغبة، يعني يقوي رغبته، يطمع. فكما أنه يخشى السوء، فليطمع في سؤال الله الخير. وهكذا المسلم دائما بين الخوف والرجاء والإلحاح بالدعاء وإعظام الرغبة في تحصيل المسؤول. هذا من الطمع في رحمة الله، وهو من الرجاء. وها هنا سؤال، وهو: كيف الجمع بين حديث الباب وبين الدعاء للمريض: طهور إن شاء الله، طهور لا بأس إن شاء الله، أو لا بأس، طهور إن شاء الله. وقد صح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف التوفيق بينه وبين حديث الباب؟ عندي والله أعلم بالصواب له توجيهات، أحدهما أن قوله طهور إن شاء الله أو لا بأس طهور إن شاء الله هذا من باب الخبر ليس من باب الإنشاء، والدعاء إنشاء، فهذا من باب الخبر، من باب الخبر، يعني يرجو أن عاقبة أمره الطهور، والطهور بالتطهير من المرض بالشفاء أو جعل المرض هذا طهورا له بتكفير السيئة، أو هذا توجيه. والتوجيه الآخر عندي أن هذا من الأمور الغيبية، من الأمور الغيبية لا بأس طهور إن شاء الله، من الأمور الغيبية التي قد تحصل وقد لا تحصل، بخلاف السؤال اللهم ارحمني، يسأل الله الرحمة، وسؤال الرحمة أمر يعني ليس بغيبي، الرحمة نعم غيبية، لكن هكذا أمرت أن تسأل الله الرحمة دون المشيئة، دون التعليق على المشيئة. وثمة توجيه ثالث، وهو أن هذا مستثنى، الدعاء للمريض مستثنى، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي.
أقول مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد هو تنبيه المسلم إلى أن يبتعد بألفاظه ما يوهم الشرك، ما يوهم الشرك وإن لم يقصده، لكن ما دام أن اللفظ فيه إجمال فيه إهام فالأولى بالمسلم أن يبتعد منه، بل بعض الألفاظ يجب على المسلم البعد عنها، مثل هذا بالله بك، الله والنبي حييك، أعتمد على الله وعليك، هذا قد تقدم بسط القول فيه بما يغني عن إعادته هنا إن شاء الله تعالى. فإذا تقرر هذا فإن الحديث صريح في نهي المسلم عن هذه الألفاظ، وهي كلمة رب وكلمة عبد، وضئ ربك أطعم ربك، وكذلك النهي عن كلمة عبدي وغلامي، هذا عبدي، هذه جاري، هذه أمتي، هذا غلامي، الحديث صريح. لكن هل النهي للكراهة، كراهة التنزيه أو للتحريم؟ قولان لأهل العلم. فطائفة ذهبت إلى التحريم، فلا يقول يا فلان وضئ ربك، يا فلان أسقي ربك، يا فلان أطعم ربك، يا فلان اذهب إلى ربك فقل له كذا، هذا عبدي، هذه أمتي، هكذا ذهب الطائفة. وأوجب استعمال مثلا غلام، مثلا فتايا وفتاتي، فتايا وفتاتي. وكراهة التنزيه أولى، يعني حمل الحديث على كراهية التنزيه أولى، بورود ما يفيد مثل هذا الاستعمال، مثل هذا الاستعمال. فكلمة رب، كلمة رب جاءت في الحديث الصحيح، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو مشهور بحديث جبريل صلى الله عليه وسلم قال أن تلد الأمة ربها، وفي رواية ربتها. وأما غلامي كذلك شائع عندهم، غلامه يضرب غلامه، يضرب عبده. فالأولى أن تستعمل مضافة إلى ضمير الغائب عبده. انظروا إلى هذا كيف يضرب غلامه، قاله في أبي بكر الصديق رضي الله عنه في حجة الوداع وغير ذلك من الألفاظ. والمكروه كراهة التنزيه، يعني السلامة في تجنبه، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن طنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح.
باب لا يرد من سأل بالله، يعني إذا قال لك قائل يا فلان أسألك بالله كذا فأجبه بلا سؤال ولا ترده خائبا. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن في إجابة من سأل بالله إعظاما لله سبحانه وتعالى، وفي رده عدم تعظيم لله سبحانه وتعالى. والحديث كما تلحظون تضمن جملا أربع: الأولى قوله من سأل بالله فأعطوه، والمعنى من سألكم شيئا بالله فأعطوه ما سألكم. فلو أتاك محتاج وقال يا فلان أسألك بالله أقرضني، يا فلان أسألك بالله كذا، فأنت مأمور بأن تجيبه على سؤاله. ولكن ها هنا قيدان، أحدهما أن الإجابة الواجبة تكون مقيدة بالقدرة، وقيد هذا وهذا القيد في الكتاب والسنة. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فمن سئل بالله شيئا لا يقدر عليه أو إعطاؤه يضره ويفوت عليه واجبا شرعيا فإنه لا تجب عليه الإجابة. وفي الحديث الصحيح ما يؤكد هذا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بالأمر فأتوا منه ما استطعتم. القيد الثاني أنها يعني هذا في حق المعين، فلو أن إنسانا وقف في محفل عام وقال: أيها الناس، أيها الحضور، أسألكم بالله كذا، لا تجب. لكن إذا عين شخصا بعينه أو أشخاص بعين فلان وفلان عينهم، فإنه تجب إجابته عليهم بالقيد المتقدم، وهو القدرة والاستطاعة إلى ذلك. الجملة الثانية: ومن نعم، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الوعيد الشديد في حق من رد السائل بالله، صح من حديث ابن عباس وأبي موسى وأبي هريرة وأبي عبيد مولى أبي رافع رضي الله عنهم أجمعين. فمجموع هذه الأحاديث مع حديث الباب توجب الأمر بإعطاء من سأل بالله ما سأل، وتحرم رده، ولا بد من قيد القدرة كما تقدم. ومن الأحاديث في هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم: ملعون من سئل بالله، ملعون من سئل بوجه الله أو بوجهه فرد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الجملة الثانية: ومن استعاذ بالله فأعذوه، يعني طلب منك العون بأن تدفع شرك أو شر غيرك، إذن الاستعاذة بالله تكون في أمرين: أحدهما دفع مكروه منك أنت أيها المخاطب، يقول: أسألك أن تعيذني بالله من شرك أنت يا هذا، فإنك قد أسأت إلي في كذا وكذا وكذا، فأعذه بالله، استعاذ بالله فأعذ، استعاذك بالله يا فلان، أستعيذك بالله أن تدفع عني شرك من كذا كذا. وكذلك يدخل في هذا شر من تقدر عليه، دفع شر من تقدر عليه على دفع شره، هذان الأمران: من استعاذكم بالله فأعيذوه. والاستعاذة سؤال، يرحمك الله، الاستعاذة سؤال، وهي داخلة فيما قبلها لكنها خصت عناية بها. الثالثة ومن دعاكم فأجيبوه، أمر بإجابة الداعي. ذهب الطائفة إلى أن الواجب أنه تجب إجابة الداعي في وليمة العرس، إذا خصك، إذا عين. وذهب الطائفة إلى العموم، يعني إجابة الداعية سواء كان المدعو إليه وليمة عرس أو غيرها. وهذا هو ظاهر الأحاديث المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم المفيدة للعموم، ومنها ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه. الحديث. وأخرج الشيخان وغيرهما: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي. ما معنى يصلي؟ يعني يدعو له، يدعو لمن دعا، لصاحب الدعوة. وأمور الشرع كما تعلمون مقيدة بماذا؟ الأوامر مقيدة بماذا؟ بالاستطاعة، مقيدة بالاستطاعة، أو بمانع يمنع. لو حضر الداعي ترتبت مفسدة أكبر، منكر لا يستطيع تغييره، كأن يدعى إلى وليمة والوليمة يدار فيها الخمر، أو يضرب فيها بالعزل والغناء، وهو لا يستطيع أن ينكر المنكر، ففي هذه الحالة لا يجب، لسيما إن كان ممن له وجاهة وله مكانة، فحضوره فيه مفسدة متعدية، لأنه قد يغتر به جهلاء الناس. فزجرا لأصحاب أولئكم المنكرات، أو الزجر لأولئكم الذين يظهرون هذه المنكرات ولا يستحيون، أنه لا يجيبهم. الجملة الرابعة: ومن صنع لكم معروفا فكافئوه، إلى آخره. هذا الشطر من الحديث يتضمن شيئين: أحدهما مكافأة صانع المعروف، والمكافأة الأصل أن تكون مماثلة، تكون مماثلة، سواء كان المعروف حسي أو معنوي، فكافئه بمثل ما صنع لك، وإن عجزت فبما يقاربه. فمثلا إنسان سعى لك سعيا صحيحا في وظيفة، فكافئه أنت، هذا سعى لك بالجاه، فكافئه أنت بما تقدر عليه. تسعى له في أمر آخر، تكافئه بشيء تهدي إليه هدية؟ الثاني إذا لم يقدر على المكافأة فإنه يدعو له مثل جزاك الله خيرا، شكر الله مسعاك، أعظم الله لك الأجر، يجتهد له في الدعاء حتى يرى أنه كافأه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود.
وجه الله من إضافة الصفة إلى موصوفها، وصفة الوجه لله ثابتة بالكتاب والسنة، وعليها أجمع أهل السنة. قال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وفي الحديث الصحيح في دعاء ومن أدعيته صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطان، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وأجمع أهل السنة على أن الوجه من صفات الرب عز وجل، وهي من الصفات الذاتية. والوجه في اللغة مأخوذ من المواجهة، وهو في كل شيء بحسبه. فوجه الإنسان ما يستقبل به غيره، ووجه الدار، ووجه البلد، بغير ذلك من المواجهة. ووجه الله سبحانه وتعالى يجب الإيمان به وأنه حقيقة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وفيما سمعتم من الآيات والحديث رد على من أنكر صفة الوجه لله عز وجل وفسره بالثواب أو الذات. فمن فسره بالثواب يرد عليه بالنصوص، ومن فسره بالذات يرد عليه بصريح اللغة، فإنه لا يعرف في اللغة العربية ولا في غيرها تفسير الوجه بالذات. فلو قال إنسان لطبيبه الذي يراجعه إنه يجد شيئا في وجهه، فقال: أرني، فصنع هكذا أو أعطاه يده أو أشار إلى صدره، فهل يقبل هذا منه؟ الجواب: لا، لا يقبله الطبيب منه، بل يسخر منه السفيه قبل العاقل. أنت تقول إنك تجد في وجهك وتعطيني صدرك أو تعطي جنبك أو يعطي رأسه، هذا يضحك منه السفهاء قبل العقلاء. والمقصود من الباب تعظيم أسماء الله، تعظيم أسماء الله وصفاته، وإنه لا يسأل بها إلا ما هو من أعظم ثواب المتقين يوم القيامة؟ الجنة. وأعظم منها رضوان الله، نظر إلى وجه الله. فلا يسأل بالله إلا الأمور العظيمة. أما الأمور، أما حبوب الدنيا فلا يسأل بوجه، فلا تسأل بوجه الله. وحديث الباب فيه ما قال، لكن جاء من الآثار وحديث أخرى ما يصحح معناه، ولهذا أورده المصنف رحمه الله. وكذلك وجه آخر لإرادة، وهو أن الراوي وهو سليمان القرم أو القرمي، ويقال سليمان بن معاذ، مختلف في تضعيفه وتوثيقه. ولأن بعض أهل العلم كالضياء المقدسي صححه، فالضياء المقدسي صححه في المختارة. وعادة المصنف رحمه الله أنه لا يورد حديثا في كتابه هذا إلا وقد صححه بعض أهل العلم. أما حديث مجمع على تضعيفه فلا أعلم أنه أورده في كتابه. نعم، في هذا نكتفي. هذا الباب الرابع.
أي نعم، أخذنا أربعة أبواب
فيها كفاية إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين.
أولا سيكون درس فقهي إن شاء الله في هذا المسجد، والظاهر أننا إن شاء الله سنشرع في عمدة الفقه، ولعلنا نكتب أن يكون هذا بالتناوب مع كتاب آخر في العقيدة. نعم،
بدلا من درس آخر وله في وقت يعني
نعم لا إن شاء الله يكون درس فقهي مع كتاب آخر في العقيدة بالتناوب إن شاء الله تعالى، والجدول يعلن يعني بعد كتاب التوحيد إن شاء الله. صد بعد كتاب التوحيد يعني الباب بقي، الكتاب بقي منه كم باب؟ 10 أبواب. هذه تنتهي في 3 حصص تقريبا. نعم، سترون الإعلان في حينه إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيكم. هذه بعض الأسئلة، يقول هذا السائل حفظكم الله: هل يجوز السؤال بالإسلام أو بالوالدين أو نحو ذلك؟ وهل حكم السؤال بالله حكم الحلف؟
كيف؟ هل يجوز ماذا؟
يقول هل يجوز السؤال بالإسلام؟
بالله بالإسلام؟
يقول بالإسلام أو بالوالدين أو نحو ذلك، وهل السؤال بالله حكمه حكم الحلف؟
هذا السؤال يتضمن فقرتين، إحداهما في السؤال بالله هل هو حكم الحلف؟ بعض أهل العلم قال إنه يبر مثل إبرار القسم، يعني ليس قولك أسألك بالله مثل قول أقسم عليك بالله، هكذا يرى بعض أهل العلم. وبعض أهل العلم يرى أنها شبيهة به، فقولك الإنسان أسألك بالله تذهب معي إلى فلان بينه وبينه مشاحة، مثل قولك أقسم عليك بالله أن تذهب. والذي يظهر أن الأخيرة هذه أشد توكيدا، وهي التي عليه فيها الكفارة إذا لم يجب المقسم، إذا لم يجب المقسم عليه. وأما السؤال بالإسلام وبالوالدين هذا من السؤال بغير الله فلا يجوز. نعم،
بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: هل يمكن أن يقال إن السؤال بالله إن كان لشخص معين فإنه يكون فرض عين، فرض عين عليه، وأما إن كان من غير تخصيص لمعين في محفل من الناس مثلا فإنه يكون فرض كفاية.
أنا لا أعلم هذا التفصيل حتى الساعة. نعم،
بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول: قوله عليه الصلاة والسلام ومن استعاذ بالله فأعيدوه، هل فيه طلب الاستعاذة، هل هو طلب الاستعاذة بالله أم من المخلوق؟
لا، هو استعاذك بالله، يقول يا فلان يا فلان أعوذ بك من شرك، أعوذ بالله من شرك. نعم، يعني فيما يقدر عليه، فيما يقدر عليه. فالظاهر أن مثل الاستغاثة بالمخلوق إن كانت فيما هو من مقدور المخلوق عادة جاز. نعم، لكن يعني نقول هكذا: يا فلان أعوذ بالله من شرك. نعم، يعني ولا في الحديث قال من استعاذ بالله، هو ما يستعيذ بالمخلوق، هو ما يستعيذ بالمخلوق. نعم، لكنه يستجير به. أما الاستعاذة المطلقة فيها بالله عز وجل، أعوذ بالله يا فلان أعوذ بالله. نعم،
يعني الإشكال أن الصيغة فيها طلب العود من الله سبحانه وتعالى. أيه؟ والمراد هذا الشخص أن يحصل
نعم،
أن يحصل هذا الأمر من المخلوق.
نعم، هذا هو
دفع الضرر.
نعم،
بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: أنا مدرس والطلاب كثيرا ما يسألوني بالله، هل أجيبهم أم لا، خاصة وأنهم أحيانا يختلفون في مطالبهم؟
نحن قيدنا بقيد، ذكرنا قيد في الإجابة، فإن كنت تستطيع فأجب. نعم،
وهذا سؤال طريف، يقول: إذا قال رجل لصاحبه أسألك بالله أن تزوجني ابنتك، فهل يجب عليه أن يزوجه؟
هنا قيد آخر، يعني هنا نستصحب القدرة، هل هو يقدر على تزويجه إياها؟ قد لا يكون مرضي الدين والخلق معا، وقد يكون مرضي الدين ولكنه غير مرضي الخلق، وقد يكون تقدم لها من هو أكفأ منه. هذه الأمور معتبرة، كذلك رضاها لا بد منه، رضاها لا بد منه. نعم،
سيسألها أيضا هي بالله إذا كانت تتوقف على رضاها.
هذا كما قلت لا بد من مراعاة هذه الأمور. والظاهرنا السائل حريص على الزواج، ولا ندري الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة.
الله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: حفظكم الله، ما حكم إجابة من دعاني إلى طعام يضر بصحتي؟ هل تجب علي الإجابة في هذه الحال؟
إذن أنت لا تقدر، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أحسن الاعتذار منه. نعم،
بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: قال بعض أهل العلم إنما جاء في حديث جبريل المشهور أن تلد الأمة ربتها لا يدخل في النهي، لأنه جاء مطلقا غير مقيد بشخص، والمنهي عنه أن يقال عبدي وأمتي أو أمة فلان، فما تعليقكم حفظكم الله؟
وحتى هذا حديث الباب في العموم، وأنا بينت هذا. نعم، فيما يعني ظهر لي أن الراجح كراهة التنزيه.
هل يمكن أن يستدل على جواز ذلك بالآية الواردة في قصة يوسف عليه السلام: قال ارجع إلى ربك؟
أحسنت،
يمكن أن
يكون نعم. هذا قال ارجع إلى ربك، وهو نبي عليه الصلاة والسلام. نعم،
بارك الله فيكم.
هكذا المؤمنون يشدوا بعضهم بعضا. نعم.
يقول هذا السائل حفظكم الله: كيف الجمع بين حديث الباب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة وبين الحديث الذي أوردتموه ملعون من سئل بوجه الله فرد؟
يعني كما أنا قدمت أن بعضهم قال يعني السؤال بوجه الله لا ينبغي أن يكون إلا في الأمور العظيمة. نعم.
هذا السؤال في خارج الدرس يقول هذا السائل:
وقد يفرق ظهرني قد يفرق بين السائل والمسؤول، فالسائل لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، المسؤول إذا سئل بوجه الله أجر. نعم. لأن نحن عندنا قاعدة وهي أن السؤال يكون بسم الله العلم الله الذي هو أعرف المعارف وليس له شريك فيه، ولم يرد لا في كتاب ولا سنة، يعني لا يوجد شخص اسمه الله. اللهم في لغة الأعاجم يقول الله بخش، لكنهم لا يقصدون أن الله علم، الله بخش يعني عطية الله، يعني بخش عندهم عطية فهم يقدمون المضاف إليه على المضاف هكذا. لكن رحمة رحيم، الله سمى نفسه رحيما وسمى بعض خلقه رحيما، عزيز كذلك، حكيم كذلك، وليس الاسم كالاسم. والمقصود أنك أنت لا تبدأ السؤال فتقول: يا فلان أسألك بالله بوجه الله كذا، هذا الأولى. وأما إن سئلت فأجب، لأن من سألك بوجه الله فكأنه سألك بالله، سألك بصفة من صفات الله عز وجل. نعم. لكن هل ورد يعني بالنسبة لسؤال الله عز وجل فإنه سبحانه وتعالى يسأل باسمه العلم الذي هو أعرف المعارف ويسأل بصفاته، لكن هل يقال يا فلان أسألك برحمة الله؟ هذا فيه نظر. نعم. فالأولى تجنب هذه الألفاظ، بارك الله فيكم. وروي أثر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه سأله شخص فقال: أسألك بوجه الله كذا، قال: ويحك، أتدري هل لا سألت بوجه الله الجنة؟ نعم.
يعني نستفيد أن السائل منهي عن أن يسأل بوجه الله، والمسؤول منهي عن أن يرد.
هذا الذي يظهر الخلاصة. نعم.
بارك الله فيكم. هذا سؤال في خارج موضوع الدرس، يقول هذا السائل: ما رأيكم في من يقول بأن هجر المسلم لا يجوز أكثر من 3 أيام ولو كان مبتدعا؟
أقول هنا أمران ينبغي التفطن إليهما، والتفطن التام، فإن الهجر هجران: هجر معاتبة وهو في حق الصحبة لما بينهم من الأمور، فهذا هو الذي حده النبي صلى الله عليه وسلم ب3 أيام. والحديث في الصحيحين، حديث أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هكذا قال أهل العلم في هذا الحديث، هذا في حق الصحبة. وأما هجر العاصي ممن يقدر عليه فإنه لا أمد له إلا رجوع العاصي عن معصيته، وهذا هو الذي دل عليه قصة كعب وصاحبيه رضي الله عنهم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هجرهم وأمر الناس بهجرهم 50 ليلة أو نحو من 50 ليلة حتى أنزل الله توبتهم. وبهذا تعلمون أن، وهو الأمر الثاني، أن قائل هذا القول الذي عمم في حد الهجر وأنه 3 أيام لا يزيد على ذلك هو أحد رجلين: إما أنه ليست عنده أهلية للنظر في مثل هذا من المسائل العلمية، جاهل قاصر الفهم قاصر النظر، أو إنسان صاحب هوى. وصح عن الصحابة وغيرهم من أئمة السلف الهجر الطويل، هجر المبتدعة والعصاة الذين يتضرر الناس بهم، هجر لا أمد له حتى يرجع العاصي عن معصيته. هذان أمران يجب التفطن لهما: الهجر الأول هجر فيما يتعلق بحقوق الصحبة، وهذا 3 أيام، والثاني هجر فيما يتعلق بأمور الدين، نعم، حتى يرجع العاصي والمبتدع عن معصيته ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل تأثم الزوجة إذا أرضعت طفلا من غير أطفالها بدون إذن زوجها، وهل تعتبر الرضاعة صحيحة؟
هذا السؤال يتضمن شقين: أحدهما في حق الزوج، والآخر في انتشار الحرمة. انتشار الحرمة الذي يظهر لي أنه يجب عليها أن تستأذن زوجها لأنه شريك، فاللبن لبنه. إذا أرضعت المرأة المتزوجة طفلا فاللبن كذلك لزوجها، فهي أمهم، أم الرضيع من الرضاعة، والزوج أبوه من الرضاعة. والذي يجعلني أقول هذا حديث عائشة وهو في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها غلام يافع، يعني شاب نضر قوي، فكأنه تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة. قال: يا عائشة، انظرنا من إخوانكن وأبناؤكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. فالذي يظهر لي أن المرأة لا ترضع طفلا إلا بمسوغ شرعي، وأن تستأذن زوجها لأنه هو شريك. وأما الشق الثاني وهو هل تكون الرضاعة صحيحة، وهذا يتعلق بنشر الحرمة. نقول إذا تحققت الشروط، شروط انتشار الحرمة، فالرضاعة صحيحة. والشروط، الشرط الأول أن تكون الرضاعات خمسا معلومات، وتقدير الرضعة أن يمسك الطفل الثدي ويطلقه باختياره، وعلى هذا يجب على المرأة أن تحصي حتى لا توقع الناس في حرج. الثاني، الشرط الثاني أن يكون الرضاع في الحولين، أن يكون الرضاع في الحولين. نعم،
بارك الله فيكم. هذا سؤال نختم به، يقول هذا السائل: أورد الترمذي عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يقول للخوارج الذين أرادوا الخروج عليه: أسألكم بالله والإسلام، هل تذكرون عندما اهتز جبل ثبير كذا، وكنت أنا وأبو بكر وعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فركضه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أثبت ثبير. فكيف يوجه هذا الحديث وفيه السؤال بالإسلام؟
أولا، إذا صح هذا فتوجيهه عندي أنه يسألهم بالله وبما أوجب الله عليهم في الإسلام، وليس هو من باب السؤال بالإسلام، أو يكون كما قال الله عز وجل: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. قال بعضهم: واتقوا الأرحام. نعم، وقال بعضهم يعني اتقوا الله واتقوا ما في الأرحام. نعم، هذا إذا صح، وإذا لم يصح فالأمر فيه ظاهر عندي. نعم،
بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين،
واستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وثانيا، بلغنا الأخ أحمد أن الشيخ صالح الفوزان حفظه الله له محاضرة بعد المغرب من مغرب الثلاثاء، والشيخ تعرفون مكانته وفضله وسابقته في العلم وجلالة قدره، مما في الحقيقة يحفز أهل العلم، يحفز طلاب العلم، لا سيما أهل السنة، أن يحضروا محاضرته. نعم، في مسجد الجامعة،
قاعة المحاضرات
بالجامعة، يعني الجامعة. نعم،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام والمسلمين مجدد الدعوة والدين محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب، قال في كتاب التوحيد: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، ولمسلم: وليعظم الرب فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الدعاء عبادة كما في الحديث الصحيح والله سبحانه وتعالى أمر عباده أن يدعوه وأن يجدوا في دعائه. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم الآية. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفيد الإلحاح على الله في الدعاء، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: ألغوا على الله بيا ذا الجلال والإكرام، وغير ذلك من السنة الصحيحة المستفيضة عنه صلى الله عليه وسلم، وهي كلها متضمنة أمر المسلم أن يجد في الدعاء. وبهذا تعلمون أن قول الداعي: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ومثل اللهم ارزقني إن شئت، اللهم ادخلنا الجنة إن شئت، ينافي ما أمر الله به ورسوله من الإلحاح على الله في الدعاء، لأن التعليق على المشيئة اللهم اغفر لي إن شئت يشعر بفتور الهمة وقلة الرغبة في المسؤول والمطلوب. وهذا الحديث الذي ضمنه المصنف رحمه الله يتضمن أولا النهي عن تعليق الدعاء على المشيئة، وهذا أعني تعليق الدعاء على المشيئة ينافي قوله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب لقلب غافل. حسن بمجموع طرقه. فالواجب عليك أيها المسلم أن تلح على ربك في الدعاء، وقد دعاك هو سبحانه وتعالى في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك، فأجب سيدك وخالقك ومعبودك إلى ما ندبك إليه، فلا تعلق على المشيئة إذن. ثانيا، الأمر بالعزم والجزم، وهو الجزم وإعظام الرغبة، وهذا يستوجب منك حال الدعاء أن تعزم فيه ولا تعلقه على المشيئة. وثانيا، يستدعي منك بل يستوجب أن تكون رغبتك عظيمة في سؤالك ربك. وليعلم المسلم أنه ما دعا الله بدعوة خالية من إثم أو قطيعة رحم إلا نال إحدى ثلاث: إما أن يعجل الله له ما دعا به، أو يدخر له ذلك في الآخرة، أو يصرف عنه من السوء مثلها. ثم علل علل للنهي عن تعليق المسلم دعاءه الله على المشيئة: فإن الله لا مكره له، والرواية الأخرى: لا يتعاظمه شيء أعطاه. فالله سبحانه وتعالى لا يلزمه أحد بشيء، لا مكره له، فإنه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وهذا الأسلوب يقال في حق من يجد غضاضة في الإجابة، فيقال: أعطني إن شئت، أقرضني إن شئت، بعني إن شئت. وفي الرواية الثانية: وليعظم الرغبة، يعني يقوي رغبته، يطمع. فكما أنه يخشى السوء، فليطمع في سؤال الله الخير. وهكذا المسلم دائما بين الخوف والرجاء والإلحاح بالدعاء وإعظام الرغبة في تحصيل المسؤول، هذا من الطمع في رحمة الله، وهو من الرجاء. وها هنا سؤال، وهو: كيف الجمع بين حديث الباب وبين الدعاء للمريض: طهور إن شاء الله، طهور لا بأس إن شاء الله، أو لا بأس، طهور إن شاء الله. وقد صح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف التوفيق بينه وبين حديث الباب؟ عندي والله أعلم بالصواب له توجيهات: أحدهما أن قوله طهور إن شاء الله أو لا بأس طهور إن شاء الله هذا من باب الخبر، ليس من باب الإنشاء، والدعاء إنشاء، فهذا من باب الخبر، من باب الخبر، يعني يرجو أن عاقبة أمره الطهور، والطهور بالتطهير من المرض بالشفاء، أو جعل المرض هذا طهورا له بتكفير السيئة، أو هذا توجيه. والتوجيه الآخر عندي أن هذا من الأمور الغيبية، من الأمور الغيبية، لا بأس طهور إن شاء الله من الأمور الغيبية التي قد تحصل وقد لا تحصل، بخلاف السؤال: اللهم ارحمني، يسأل الله الرحمة، وسؤال الرحمة أمر يعني ليس بغيبي. الرحمة نعم غيبية، لكن هكذا أمرت أن تسأل الله الرحمة دون المشيء، دون التعليق على المشيء. وثمة توجيه ثالث، وهو أن هذا مستثنى، الدعاء للمريض مستثنى، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي.
أقول مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد هو تنبيه المسلم إلى أن يبتعد بألفاظه ما يوهم الشرك، ما يوهم الشرك وإن لم يقصده، لكن ما دام أن اللفظ فيه إجمال فيه إيهام فالأولى بالمسلم أن يبتعد منه، بل بعض الألفاظ يجب على المسلم البعد عنها، مثل هذا بالله بك، الله والنبي حييك، أعتمد على الله وعليك، هذا قد تقدم بسط القول فيه بما يغني عن إعادته هنا إن شاء الله تعالى. فإذا تقرر هذا فإن الحديث صريح في نهي المسلم عن هذه الألفاظ، وهي كلمة رب وكلمة عبد، وضئ ربك أطعم ربك، وكذلك النهي عن كلمة عبدي وغلامي، هذا عبدي، هذه جاري، هذه أمتي، هذا غلامي. الحديث صريح، لكن هل النهي للكراهة، كراهة التنزيه، أو للتحريم؟ قولان لأهل العلم، فطائفة ذهبت إلى التحريم، فلا يقول يا فلان وضئ ربك، يا فلان أسقي ربك، يا فلان أطعم ربك، يا فلان اذهب إلى ربك فقل له كذا، هذا عبدي، هذه أمتي، هكذا ذهب الطائفة. وأوجب استعمال مثلا غلام، مثلا فتايا وفتاتي، فتايا وفتاتي. وكراهة التنزيه أولى، يعني حمل الحديث على كراهية التنزيه أولى، بورود ما يفيد مثل هذا الاستعمال، مثل هذا الاستعمال. فكلمة رب، كلمة رب جاءت في الحديث الصحيح، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو مشهور بحديث جبريل صلى الله عليه وسلم قال: أن تلد الأمة ربها، وفي رواية ربتها. وأما غلامي كذلك شاع عندهم، غلامه يضرب عبده، يضرب عبده. فالأولى أن تستعمل مضافة إلى ضمير الغائب عبده. انظروا إلى هذا كيف يضرب غلامه، قاله في أبي بكر الصديق رضي الله عنه في حجة الوداع وغير ذلك من الألفاظ. والمكروه كراهة التنزيه يعني السلام في تجنبه، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن طنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح.
باب لا يرد من سأل بالله، يعني إذا قال لك قائل: يا فلان أسألك بالله كذا، فأجب بلا سؤال ولا ترده خائبا. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن في إجابة من سأل بالله إعظاما لله سبحانه وتعالى، وفي رده عدم تعظيم لله سبحانه وتعالى. والحديث كما تلحظون تضمن جملا أربع: الأولى قوله من سأل بالله فأعطوه، والمعنى من سألكم شيئا بالله فأعطوه ما سألكم. فلو أتاك محتاج وقال: يا فلان أسألك بالله أقرضني، يا فلان أسألك بالله كذا، فأنت مأمور بأن تجيبه على سؤاله. ولكن ها هنا قيدان: أحدهما أن الإجابة الواجبة تكون مقيدة بالقدرة، وقيد هذا وهذا القيد في الكتاب والسنة. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فمن سئل بالله شيئا لا يقدر عليه أو إعطاؤه يضره ويفوت عليه واجبا شرعيا، فإنه لا تجب عليه الإجابة. وفي الحديث الصحيح ما يؤكد هذا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بالأمر فأتوا منه ما استطعتم. القيد الثاني أنها يعني هذا في حق المعين. فلو أن إنسانا وقف في محفل عام وقال: أيها الناس، أيها الحضور، أسألكم بالله كذا، لا تجب. لكن إذا عين شخصا بعينه أو أشخاص بعين فلان وفلان عينهم، فإنه تجب إجابته عليهم بالقيد المتقدم، وهو القدرة والاستطاعة إلى ذلك. الجملة الثانية: ومن نعم، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الوعيد الشديد في حق من رد السائل بالله. صح من حديث ابن عباس وأبي موسى وأبي هريرة وأبي عبيد مولى أبي رافع رضي الله عنهم أجمعين. فمجموع هذا الأحاديث مع حديث الباب توجب الأمر بإعطاء من سأل بالله ما سأل وتحرم رده، ولا بد من قيد القدرة كما تقدم. ومن الأحاديث في هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم: ملعون من سئل بالله، ملعون من سئل بوجه الله أو بوجهه فرد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الجملة الثانية: ومن استعاذ بالله فأعذوه، يعني طلب منك العون بأن تدفع شرك أو شر غيرك. إذن الاستعاذة بالله تكون في أمرين: أحدهما دفع مكروه منك أنت أيها المخاطب، يقول أسألك أن تعيذني بالله من شرك أنت يا هذا، فإنك قد أسأت إلي في كذا وكذا وكذا، فأعذه بالله، استعاذ بالله فأعذه، استعاذك بالله يا فلان، أستعيذك بالله أن تدفع عني شرك من كذا كذا. وكذلك يدخل في هذا شر من تقدر عليه، دفع شر من تقدر عليه، على دفع شره. هذان الأمران: من استعاذكم بالله فأعيذوه. والاستعاذة سؤال، يرحمك الله، الاستعاذة سؤال، وهي داخلة فيما قبلها لكنها خصت عناية بها. الثالثة: ومن دعاكم فأجيبوه، أمر بإجابة الداعي. ذهب الطائفة إلى أن الواجب أنه تجب إجابة الداعي في وليمة العرس، إذا خصك، إذا عين. وذهب الطائفة إلى العموم، يعني إجابة الداعية سواء كان المدعو إليه وليمة عرس أو غيرها. وهذا هو ظاهر الأحاديث المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم المفيدة للعموم. ومنها ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه. الحديث. وأخرج الشيخان وغيرهما: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي. ما معنى يصلي؟ يعني يدعو له، يدعو لمن دعا، لصاحب الدعوة. وأمور الشرع كما تعلمون مقيدة بماذا؟ الأوامر مقيدة بماذا؟ بالاستطاعة، مقيدة بالاستطاعة أو بمانع يمنع. لو حضر الداعي ترتبت مفسدة أكبر، منكر لا يستطيع تغييره، كأن يدعى إلى وليمة والوليمة يدار فيها الخمر، أو يضرب فيها بالعزل والغنى، وهو لا يستطيع أن ينكر المنكر، ففي هذه الحالة لا يجب، لسيما إن كان ممن له وجاهة وله مكانة، فحضوره فيه مفسدة متعدية، لأنه قد يغتر به جهلاء الناس. فزجرا لأهل لأصحاب أولئكم المنكرات، أو الزجر لأولئكم الذين يظهرون هذه المنكرات ولا يستحيون، أنه لا يجيبهم. الجملة الرابعة: ومن صنع لكم معروفا فكافئوه، إلى آخره. هذا الشطر من الحديث يتضمن شيئين: أحدهما مكافأة صانع المعروف، والمكافأة الأصل أن تكون مماثلة، تكون مماثلة، سواء كان المعروف حسي أو معنوي، فكافئه بمثل ما صنع لك، وإن عجزت فبما يقاربه. فمثل إنسان سعى لك سعيا صحيحا في وظيفة، فكافئه أنت، هذا سعى لك بالجاه، فكافئه أنت بما تقدر عليه. تسعى له في أمر آخر، تكافئه بشيء تهدي له هدية. الثاني إذا لم يقدر على المكافأة فإنه يدعو له، مثل: جزاك الله خيرا، شكر الله مسعاك، أعظم الله لك الأجر. يجتهد له في الدعاء حتى يرى أنه كافأه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود.
وجه الله من إضافة الصفة إلى موصوفها، وصفة الوجه لله ثابتة بالكتاب والسنة، وعليها أجمع أهل السنة. قال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وفي الحديث الصحيح في دعاء ومن أدعيته صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطان، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وأجمع أهل السنة على أن الوجه من صفات الرب عز وجل، وهي من الصفات الذاتية. والوجه في اللغة مأخوذ من المواجهة، وهو في كل شيء بحسبه. فوجه الإنسان ما يستقبل به غيره، ووجه الدار ووجه البلد وغير ذلك من المواجهة. ووجه الله سبحانه وتعالى يجب الإيمان به وأنه حقيقة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وفيما سمعتم من الآيات والحديث رد على من أنكر صفة الوجه لله عز وجل وفسره بالثواب أو الذات. فمن فسره بالثواب يرد عليه بالنصوص، ومن فسره بالذات يرد عليه بصريح اللغة، فإنه لا يعرف في اللغة العربية ولا في غيرها تفسير الوجه بالذات. فلو قال إنسان لطبيبه الذي يراجعه إنه يجد شيئا في وجهه، فقال أرني، فصنع هكذا أو أعطاه يده أو أشار إلى صدره، فهل يقبل هذا منه؟ الجواب لا، لا يقبله الطبيب منه، بل يسخر منه السفيه قبل العاقل. أنت تقول إنك تجد في وجهك وتعطيني صدرك أو تعطي جنبك أو يعطي رأسه، هذا يضحك منه السفهاء قبل العقلاء. والمقصود من الباب تعظيم أسماء الله، تعظيم أسماء الله وصفاته، وإنه لا يسأل بها إلا ما هو من أعظم ثواب المتقين يوم القيامة، الجنة، وأعظم منها رضوان الله، نظر إلى وجه الله. فلا يسأل بالله إلا الأمور العظيمة. أما الأمور، أما حبوب الدنيا فلا يسأل بوجه، فلا تسأل بوجه الله. وحديث الباب فيه مقال، لكن جاء من الآثار وحديث أخرى ما يصحح معناه، ولهذا أورده المصنف رحمه الله. وكذلك وجه آخر لإرادة، وهو أن الراوي وهو سليمان القرم أو القرمي، ويقال سليمان بن معاذ، مختلف في تضعيفه وتوثيقه. ولأن بعض أهل العلم كالضياء المقدسي صححه، فالضياء المقدسي صححه في المختارة. وعادة المصنف رحمه الله أنه لا يورد حديثا في كتابه هذا إلا وقد صححه بعض أهل العلم. أما حديث مجمع على تضعيفه فلا أعلم أنه أورده في كتابه. نعم، في هذا نكتفي. الباب الرابع.
أي نعم، أخذنا أربعة أبواب
فيها كفاية إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين.
أولا سيكون درس فقهي إن شاء الله في هذا المسجد، والظاهر أننا إن شاء الله سنشرع في عمدة الفقه، ولعلنا نكتب أن يكون هذا بالتناوب مع كتاب آخر في العقيدة. نعم.
بدلا من درس آخر ولا هو في وقت يعني
نعم لا إن شاء الله يكون درس فقهي مع كتاب آخر في العقيدة بالتناوب إن شاء الله تعالى، والجدول يعلن ها؟ يعني بعد كتاب التوحيد إن شاء الله صد بعد كتاب التوحيد، يعني الباب بقي، الكتاب بقي منه كم باب؟ 10 أبواب، هذه تنتهي في 3 حصص تقريبا. نعم. سترون الإعلان في حينه إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيكم. هذه بعض الأسئلة، يقول هذا السائل حفظكم الله: هل يجوز السؤال بالإسلام أو بالوالدين أو نحو ذلك، وهل حكم السؤال بالله حكم الحلف؟
كيف؟ هل يجوز ماذا؟
يقول هل يجوز السؤال بالإسلام؟
بالله بالإسلام؟
يقول بالإسلام
إيه؟
أو بالوالدين أو نحو ذلك، وهل السؤال بالله حكمه حكم الحلف؟
هذا السؤال يتضمن فقرتين، إحداهما في السؤال بالله هل هو حكم الحلف؟ بعض أهل العلم قال إنه يبر مثل إبرار القسم، يعني ليس قولك أسألك بالله مثل قول أقسم عليك بالله، هكذا يرى بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم يرى أنها شبيهة به، فقولك الإنسان أسألك بالله أن تذهب معي إلى فلان بينه وبينه مشاحة، مثل قولك أقسم عليك بالله أن تذهب، والذي يظهر من أن الأخيرة هذه أشد توكيدا، وهي التي عليه فيها الكفارة إذا لم يجب المقسم، إذا لم يجب المقسم عليه. وأما السؤال بالإسلام وبالوالدين هذا من السؤال بغير الله فلا يجوز. نعم.
بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: هل يمكن أن يقال إن السؤال بالله إن كان لشخص معين فإنه يكون فرض عين عليه، وأما إن كان من غير تخصيص لمعين في محفل من الناس مثلا فإنه يكون فرض كفاية؟
أنا لا أعلم هذا التفصيل حتى الساعة. نعم.
بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول: قوله عليه الصلاة والسلام ومن استعاذ بالله فأعيدوه، هل فيه طلب الاستعاذة، هل هو طلب الاستعاذة بالله أم من المخلوق؟
لا، هو استعاذك بالله، يقول يا فلان أعوذ بك من شرك، أعوذ بالله من شرك. نعم، يعني فيما يقدر عليه. فالظاهر أن مثل استغاثة بالمخلوق إن كانت فيما هو من مقدور المخلوق عادة جاز. نعم، لكن يعني نقول هكذا: يا فلان أعوذ بالله من شرك. نعم، يعني في الحديث قال من استعاذ بالله، هو ما يستعيذ بالمخلوق. نعم، لكنه يستجير به، أما الاستعاذة المطلقة فهي بالله عز وجل، أعوذ بالله يا فلان أعوذ بالله. نعم،
يعني الإشكال أن الصيغة فيها طلب العوذ من الله سبحانه وتعالى.
أيه.
والمراد هذا الشخص أن يحصل
نعم.
أن يحصل هذا الأمر من المخلوق.
نعم، هذا هو
دفع الضرر.
نعم.
بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: أنا مدرس والطلاب كثيرا ما يسألوني بالله هل أجيبهم أم لا، خاصة وأنهم أحيانا يختلفون في مطالبهم.
نحن قيدنا بقيد، ذكرنا قيد في الإجابة، فإن كنت تستطع فأجب. نعم.
وهذا سؤال طريف، يقول إذا قال رجل لصاحبه أسألك بالله أن تزوجني ابنتك، فهل يجب عليه أن يزوجه؟
هنا قيد آخر، يعني هنا نستصحب القدرة، هل هو يقدر على تزويجه إياها؟ قد لا يكون مرضي الدين والخلق معا، وقد يكون مرضي الدين ولكنه غير مرضي الخلق، وقد يكون تقدم لها من هو أكفأ منه، هذه الأمور معتبرة. كذلك رضاها لا بد منه، رضاها لا بد منه. نعم.
سيسألها أيضا هي بالله إذا كانت تتوقف على رضاها،
هذا كما قلت لا بد من مراعاة هذه الأمور. وظهرنا السائل حريص على الزواج ولا ندري الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة،
الله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول حفظكم الله، ما حكم إجابة من دعاني إلى طعام يضر بصحتي، هل تجب علي الإجابة في هذه الحال؟
إذن أنت لا تقدر ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أحسن ما أحسن الاعتذار منه. نعم.
بارك الله فيكم. يقول هذا السائل، قال بعض أهل العلم إنما جاء في حديث جبريل المشهور أن تلد الأمة ربتها لا يدخل في النهي، لأنه جاء مطلقا غير مقيد بشخص، والمنهي عنه أن يقال عبدي وأمتي أو أمة فلان، فما تعليقكم حفظكم الله؟
وحتى هذا حديث الباب في العموم، وأنا بينت هذا. نعم. فيما يعني ظهر لي أن الراجح كراهة التنزيه.
هل يمكن أن يستدل على جواز ذلك بالآية الواردة في قصة يوسف عليه السلام، قال ارجع إلى ربك؟
أحسنت.
يمكن أن
يكون هذا قال ارجع إلى ربك وهو نبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
بارك الله فيكم.
هكذا المؤمنون يشدوا بعضهم بعضا. نعم.
يقول هذا السائل حفظكم الله، كيف الجمع بين حديث الباب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، وبين الحديث الذي أوردتموه ملعون من سئل بوجه الله فرد؟
يعني كما أنا قدمت أن بعضهم قال يعني السؤال بوجه الله لا ينبغي لكون إلا في الأمور العظيمة. نعم.
هذا السؤال في خارج الدرس، يقول هذا السائل،
وقد يفرق ظهرني، قد يفرق بين السائل والمسؤول، فالسائل لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، المسؤول إذا سئل بوجه الله أجاب. نعم. لأن نحن عندنا قاعدة، وهي أن السؤال يكون بسم الله العلم، الله الذي هو أعرف المعارف، وليس له شريك فيه، ولم يرد لا في كتاب ولا سنة، يعني لا يوجد شخص اسمه الله. اللهم في لغة الأعاجم يقول الله بخش، لكنهم لا يقصدون أن الله علم، الله بخش يعني عطية الله، يعني بخش عندهم عطية، فهم يقدمون المضاف إليه على المضاف هكذا. لكن رحمة رحيم، الله سمى نفسه رحيما وسمى بعض خلقه رحيما، عزيز كذلك، حكيم كذلك، وليس الاسم كالاسم. والمقصود أنك أنت لا تبدأ السؤال فتقول يا فلان أسألك بالله بوجه الله كذا، هذا الأولى. وأما إن سئلت فأجب، لأن من سألك بوجه الله فكأنه سألك بالله، سألك بصفة من صفات الله عز وجل. نعم. لكن هل ورد يعني بالنسبة لسؤال الله عز وجل فإنه سبحانه وتعالى يسأل باسمه العلم الذي هو أعرف المعارف ويسأل بصفاته، لكن هل يقال يا فلان أسألك برحمة الله؟ هذا فيه نظر. نعم. فالأولى تجنب هذه الألفاظ، بارك الله فيكم. وروي أثر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه سأله شخص فقال أسألك بوجه الله كذا، قال ويحك، أتدري هل لا سألت بوجه الله الجنة؟ نعم.
يعني نستفيد أن السائل منهي عن أن يسأل بوجه الله، والمسؤول منهي عن أن يرد.
هذا هو، هذا الذي يظهر الخلاصة. نعم.
بارك الله فيكم. هذا سؤال في خارج موضوع الدرس، يقول هذا السائل: ما رأيكم في من يقول بأن هجر المسلم لا يجوز أكثر من 3 أيام ولو كان مبتدعا؟
أقول هنا أمران ينبغي التفطن إليهما، والتفطن التام، فإن الهجر هجران: هجر معاتبة وهو في حق الصحبة لما بينهم من الأمور، فهذا هو الذي حده النبي صلى الله عليه وسلم ب3 أيام. والحديث في الصحيحين، حديث أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هكذا قال أهل العلم في هذا الحديث، هذا في حق الصحبة. وأما هجر العاصي ممن يقدر عليه فإنه لا أمد له إلا رجوع العاصي عن معصيته، وهذا هو الذي دل عليه قصة كعب وصاحبيه رضي الله عنهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هجرهم وأمر الناس بهجرهم 50 ليلة أو نحو من 50 ليلة حتى أنزل الله توبتهم. وبهذا تعلمون أن، وهو الأمر الثاني، أن قائل هذا القول الذي عمم في حد الهجر وأنه 3 أيام لا يزيد على ذلك هو أحد رجلين: إما أنه ليست عنده أهلية للنظر في مثل هذا من المسائل العلمية، جاهل قاصر الفهم قاصر النظر، أو إنسان صاحب هوى. وصح عن الصحابة وغيرهم من أئمة السلف الهجر الطويل، هجر المبتدعة والعصاة الذين يتضرر الناس بهم، هجر لا أمد له حتى يرجع العاصي عن معصيته. هذان أمران يجب التفطن لهما: الهجر الأول هجر فيما يتعلق بحقوق الصحبة وهذا 3 أيام، والثاني هجر فيما يتعلق بأمور الدين نعم، حتى يرجع العاصي والمبتدع عن معصيته ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل تأثم الزوجة إذا أرضعت طفلا من غير أطفالها بدون إذن زوجها، وهل تعتبر الرضاعة صحيحة؟
هذا السؤال يتضمن شقين، أحدهما في حق الزوج، والآخر في انتشار الحرمة. انتشار الحرمة الذي يظهر لي أنه يجب عليها أن تستأذن زوجها، لأنه شريك، شريك، فاللبن لبنه. إذا أرضعت المرأة المتزوجة طفلا فاللبن كذلك لزوجها، فهي أمهم، أم الرضيع من الرضاعة، والزوج أبوه من الرضاعة. والذي يجعلني أقول هذا حديث عائشة، وهو في الصحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها غلام يافع، يعني شاب نظر قوي، فكأنه تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إنه أخي من الرضاعة. قال: يا عائشة، انظرنا من إخوانكن وأبناؤكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. فالذي يظهر لي أن المرأة لا ترضع طفلا إلا بمسوغ شرعي، وأن يستأذن زوجها، تستأذن زوجها لأنه هو شريك. وأما الشق الثاني، وهو هل تكون الرضاعة صحيحة، وهذا يتعلق بنشر الحرمة، نقول إذا تحققت الشروط، شروط انتشار الحرمة، فالرضاعة صحيحة. والشروط، الشرط الأول أن تكون الرضاعات خمسا معلومات، وتقدير الرضعة أن يمسك الطفل الثدي ويطلقه باختياره، وعلى هذا يجب على المرأة أن تحصي حتى لا توقع الناس في حرج. الثاني، الشرط الثاني، أن يكون الرضاع في الحولين، أن يكون الرضاع في الحولين. نعم.
بارك الله فيكم. هذا سؤال نختم به. يقول هذا السائل: أورد الترمذي عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يقول للخوارج الذين أرادوا الخروج عليه: أسألكم بالله والإسلام، هل تذكرون عندما اهتز جبل ثبير كذا، وكنت أنا وأبو بكر وعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فركضه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أثبت ثبير. فكيف يوجه هذا الحديث وفيه السؤال بالإسلام؟
أولا، إذا صح هذا فتوجيهه عندي أنه يسألهم بالله وبما أوجب الله عليهم في الإسلام، وليس هو من باب السؤال بالإسلام، أو يكون كما قال الله عز وجل: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. قال بعضهم واتقوا الأرحام، نعم، وقال بعضهم يعني اتقوا الله واتقوا ما في الأرحام، نعم، هذا إذا صح، وإذا لم يصح فالأمر فيه ظاهر عندي، نعم.
بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.
واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.